بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الأدب تحت باب ما جاء في قول الرجل ويلك: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ويحك. قال: وقعت على أهلي في رمضان. قال: أعتق رقبة. قال: ما أجدها. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: فأطعم 60 مسكينا. قال: ما أجد. فأتي بعرق فقال: خذه فتصدق به. فقال: يا رسول الله، أعلى غير أهلي؟ فوالذي نفسي بيده ما بين طنبي المدينة أحوج مني. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت أنيابه. قال: خذه. تابعه يونس عن الزهري، وقال عبد الرحمن بن خالد عن الزهري: ويلك. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا قال: يا رسول الله، أخبرني عن الهجرة. فقال: ويحك، إن شأن الهجرة شديد، فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فهل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئا. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد قال: سمعت أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ويلكم أو ويحكم. قال شعبة: شك هو، لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال النضر عن شعبة: ويحكم. وقال عمر بن محمد عن أبيه: ويلكم أو ويحكم. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة قائمة؟ قال: ويلك، وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله. قال: إنك مع من أحببت. فقلنا: ونحن كذلك. قال: نعم. قال: ففرحنا يومئذ فرحا شديدا، فمر غلام للمغيرة وكان من أقراني، فقال إن أخر هذا فلن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. واختصره شعبة عن قتادة قال: سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث تقدم في كتاب الصيام في باب 30 منه، 1936 رقم الحديث. وقال الحافظ رحمه الله: استدل به على جواز إعطاء الصدقة جميعها في صنف واحد، وفيه نظر، لأن هذا موضوعه موضوع تكفير عنه. وفي الحديث من الفوائد السؤال عن حكم ما يفعله المرء مخالفا للشرع والتحدث بذلك لمصلحة المعرفة لما أصلحة معرفة الحكم، واستعمال الكناية لما يستقبح ظهوره بصريح اللفظ، قوله واقعت أو أصبت، على أنه قد ورد في بعض طرقه كما تقدم وطأت، والذي يظهر أنه من تصرف الرواة، وفيه الرفق بالمتعلم والتلطف مع في التعليم والتألف على الدين والندم على المعصية واستشعار الخوف والجلوس في المسجد لغير الصلاة من المصالح الدينية كنشر العلم، وفيه جواز الضحك عند وجود سببه، وإخبار الرجل بما يقع منه مع أهله للحاجة، والحلف للتأكيد الكلام وقبول قول المكلف مما لا يطلع عليه إلا من قبله، لقوله في جوابه أفقر منا أطعمه أهلك، ويحتمل أن يكون هناك قرينة لصدقه. وفي التعاون على العبادة والسعي في إخلاص المسلم وإعطاء الواحد فوق حاجته الراهنة وإعطاء الكفارة أهل بيت واحد، وأن المضطر إلى ما بيده لا يجب عليه أن يعطيه أو بعضه لمضطر آخر. والحديث ذو فوائد كثيرة سبق مما قد كلام ذكره أهل العلم، أمنهم أن منهم من أصنف أفرده بالتصنيف وأخرج منه فوائد كثيرة. فأهل العلم يعتنون بالأحاديث وبفقهها، ويأسف أحدهم إن قل فقهه في الأدلة مثل القرآن والسنة، حتى قال ابن الجوزي فيما نقله ابن رجب رحمه الله في شرح حديث احفظ الله يحفظك الحديث 19 من 40 نووية، بعد أن أثناء الحديث قال وأسف على الجهل بمثل هذا الحديث وقلة الفقه فيه. طين الجامع جامع العلوم الشاهد أنهم يعتنون بالأحاديث لأنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي وحي. وهذا الحديث أفرد بالتصنيف وذكروا فيه فيما مر بنا ألف فائدة وفائدة، فاعتنى الحافظ بمثل هذا الحديث ولم يصل إلى عشر ذلك ظاهر أو كذا. قوله في هذا الحديث هلكت دليل على أنه كان يعرف أن هذا الفعل لا يجوز، أن يأتي الرجل امرأته وهو صائم في نهار رمضان، ولكنه يجهل ما يتعلق بكفارة ذلك أو ما في ذلك ما يترتب على ذلك، ولهذا جاء وهو يشعر أنه وقع في ذنب. ولما قال هلكت في لفظ احترقت قال ويحك أي ما أهلكك، قال وقعت على أهلي في نهار رمضان، والمقصود هو صائم، ليس معناه أنه في حال له عذر أن يفطر وكذلك. فدله النبي صلى الله عليه وسلم على الكفارة المرتبة وليست التخييرية، وقد جاء الحديث بألفاظ هي تخيير أو احتك رقبة أو صم أو اطعم حديث، ولفظ التخيير شاذ، والواجب الترتيب ما استطاع إلى ذلك سبيلا، الواجب الترتيب ولا يصلح التخيير لعدم ثبوته، فلا ينتقل من الرقبة إلا عند العجز عنها إلى الصيام، ولا ينتقل من الصيام إلا عند العجز عنه إلى الإطعام. والواقع أن هذا الرجل وقع في شدة، يعني لما أتى أهله عرف أنه وقع في شدة ويلتمس الفرج من هذه الشدة ومن هذا الذنب، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالفرج وهو الكفارة، ثم جاء له فرج آخر وهو أن الله أطعمه ورزقه، أطعم أهله وسد فقرهم وأتاه بالرزق. ساق الله ذلك المكتل ذلك العرق يحمل 15 صاعا، و15 صاع إطعام 60 مسكينا، لكل صاع حفنة الرجل المعتدل، وجبة تعتبر وجبة هذه إذا صنعت. فيسر الله له بقوت طيب له ولأهله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الرجل شعر بحرقة الذنب وأنه عصى، هو فعلا وجاء تائبا يلتمس الفرج والمخرج من هذا الذنب. وقد جاء في توبة تلك المرأة التي زنت: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من المدينة لوسعتهم. المدينة من الصحابة الأفاضل. وهذا الندم منه إلى أن يرى نفسه احترق ويرى نفسه هلك يدل على توبة عظيمة من فعله ذلك. فلما اقترن فعله هذا بالتوبة أتاه الفرج بالكفارة، الله ساق ذلك بدلالة على هذا الفعل. ثم ساق الله أن جعل فرجا له ولأهله من ذا من جوعهم. وهل كفى عنه ذلك وأنه اكتفى بهذا الكفارة لأنه فقير هو وأهله أكلها وصارت كفارة عنه كفارة من النبي صلى الله عليه وسلم إذ وصلت إليه عليه وعلى أهله؟ هذا قول جماعة من أهل العلم. وآخرون يقولون هذه كفارته وهبها النبي صلى الله عليه وسلم له فأكلها لاحتياجه لأنه هو أحوج إليها من غيره، والذي عنده قوت فقط ما تجب عليه الكفارة، ينفق قوته على ينفق على أهله وأولاده والكفارة يأخرها. وهذا أقوى. هذا الله ساق هذا الشيء صار بملكا له أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو أحوج إليها من غيره. ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. فبدأ بنفسه والكفارة تلقى في الذمة إلى فنظر إلى ما يسر، متى يسر الله عليه ذلك، وإن مات برئت ذمته لأن اتقوا الله ما استطعتم. إن بقي وسار موسرا أداها، وإن مات ذمته برئة لأنه عجز. انظر ماذا قال من يعني للفائدة، بارك الله فيكم، الفائدة في حديث ابن رجب، حديث احفظ الله يحفظك 49 بعد أن أبان طرقه، وأبان أنه جيد بعض الطرق. قال: وبكل حال فطريق حنش التي خرجها الترمذي حسنة جيدة، وأنتم تعرفون الحديث له طرق وهو حسن في الصحيح المسند. قال: وهذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين، فضل الله يحفظك. حتى قال بعض العلماء هو أبو الفرج بن الجوزي فيما رأيناه: تدبرت هذا الحديث فأدهشني، تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. والله فائدة عظيمة. فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. الشاهد منه في هذا الموضع كغيره من الأحاديث في الباب ذكر ويحك، ولكن الحديث فوائده كثيرة. تقدم قراءة ما ذكره الحافظ ما أشار إليه من أن بعضهم أخرج منه ذلك القدر من الفوائد. الحديث الذي يلي حديث أبي سعيد أن أعرابيا قال: يا رسول الله أخبرني عن الهجرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، إن شأن الهجرة شديد. وفعلا شديد. ويأتيه الشيطان يقول: تترك بلدك وتترك أهلك، وإنما المهاجر كالفرس في الطول، يعني مكانه محدود، بينما بلادك تسرح فيها وتمرح وتعرف وتعرف، وتترك يعني جوك وهواك. فالهجرة شديدة. ويحك، إن شأن الهجرة شديد، فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: هل تؤدي صدقتها، أي زكاة المال فيها؟ قال: نعم. قال: فأعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. وهذا والله أعلم قوله لن يترك معنى لن ينقصك من ثواب أعمالك شيئا حيث كنت. والبحار هنا القرى، والعرب تسمي القرى البحار والقرية البحيرة. والمراد الهجرة التي سأل عنها هذا الأعرابي ملازمة المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ترك أهله ووطنه، فخاف عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقوى لها ولا يقوم بحقوقها، لكن صاحب مواشي صاحب مرعى، وأن ينكص على عقبيه. فقال له: إن شأن الهجرة التي سألت عنها لشديد، لكن عمل بالخير في وطنك وحيث ما كنت فهو ينفعك ولا ينقصك منه من الله منه شيئا، لعل الله أطلعه أن هذا خير له، أنه يبقى في إبله وفي مواشيه ويتصدق، وكذلك أيضا يقوم بما أوجب الله عليه، وأن هذا خير له من الهجرة التي لو جاء إلى من البادية ومن جو البادية ومن أماكن التي هو فيها إلى المدينة ربما استوخمها وربما حصل له فيها بعض التغير، وبعضهم لا يصبر. وقوله في هذا الحديث، الحديث الذي يليه: ويلكم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، هذا الكفر كفر الأخوة، كفر دون كفر، وليس المخرجون الملة. وفي بعضها: ويحكم، نبه عليها الحال البخاري، ذكر لفظين: ويلكم ويحكم. وقال في هذا الحديث: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، باب الأغلبية، وإلا لو ضرب أي موضع من جسمه أنه وقع في من محظور في النهي، فهو دليل على تحريم الاقتتال بين المسلمين، وعلى حرمة دم المسلم وحرمة المسلم ككل. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا. الحديث والذي يليه حديث أنس لما قال: متى الساعة؟ قال: ما أعددت لها. ويلك، ما أعددت لها، ما أخبره، إنما سأله عن الأهم. ليس العبرة أنك ستموت، كل الناس سيموتون، لك هل أعددت شيء؟ سواء مت بقيام الساعة أو من مات قامت قيامته. ونبهه على الإعداد، ففيه أهمية الإعداد، وأنه لا يبقى الإنسان يسأل الموت ويسأل عن الحوادث وما يتنبه لك لما هو أهم، هو الاستعداد للقاء الله سبحانه. وقوله في ما أعددت لها، فيه ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله. ما أعددت كبير شيء، وإلا فمحبة الله ومحبة رسوله دافعة لأعمال صالحة. فهو يقول: ما أعددت لها كبير شيء، جاء بلفظ نحو هذا في غير هذا الطريق. قال: إنك مع من أحببت. وعلى هذا فالمسلم العاقل ينظر من يحب حتى يكون معه في الدنيا والآخرة، ويحب أنبياء الله ورسله، ويحب الصالحين يحشر معهم. أما من أحب الكفار، نعوذ بالله، يحشر مع من أحب. ومن أحب المنافقين، ومن أحب أهل الأهواء. وهذا من الأدلة على أن باب الحب يكون منضبطا عبادة لا تكون إلا في موضعها، ولا تصرف، وإذا صرفت في غير موضعها وقعت إما شركا وإما معصية جارفة. قال: ونحن كذلك. قال: نعم. ونحن كذلك، أن نكون مع من أحبب، نعم، هذا خاص به. قال: نعم، أنتم كذلك مع من أحببتم. قال أنس: ففرحنا بيومئذ فرحا شديدا، أي أن، قال: فأنا أحب رسول الله وأحب أبا بكر وأحب عمر، ففرح أنس أنه سيكون يوم القيامة مع رسول الله وأبي بكر وعمر، لأنه يحب المرء من أحب يوم القيامة. أنت مع من أحببت يوم القيامة. قال: فمر غلام المغيرة وكان من أقراني، فقال: إن أخر هذا فلم يدرك الهرم حتى تقوم الساعة. واحتضره اختصره شعبان قتادة: سمعت أنس النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناه ساعة موته، وإلا ليس معناه أن الساعة ستقوم في زمن ذلك، فقد مضى زمن ذلك ولم تقم. قال الحافظ: إن على رأس زمن كذا وكذا، إن المراد موتهم. قال إسماعيل بعد أن قرر أن المراد بالساعة ساعة الذين كانوا حاضرين عند النبي صلى الله عليه وسلم، المراد موتهم، أنه أطلق يوم موتهم اسم الساعة لإفضائه بهم إلى أمور الآخرة. ويؤيد ذلك أن الله استأثر بعلم وقت قيام الساعة العظمى كما دلت عليه الآيات والأحاديث الكثيرة. ويحتمل أن يكون المراد بقوله حتى تقوم الساعة المبالغة في تقريب قيامها. لا، هذا ما يصلح أن تكون المبالغة، لأنه حددها، فلا ينبغي إلا أن تكون ساعة موتهم. أما أنه ما سي من عمر ذلك العمر قامت عليه الساعة القيامة، لا. قال النووي: فيه فضيلة حب الله ورسوله والصالحين وأهل الخير الأحياء والأموات، ومن أفضل محبة الله ورسوله امتثال أمرهما واجتناب نهيهما والتأدب بالآداب الشرعية ولا يشترط في الانتفاع بمحبة الصالحين أن يعمل عملهم، إذ لو عمله لكان منه ومثلهم. وقد صرح في الحديث الذي بعد هذا بذلك فقال: رجل أحب قوما ولما رجل أحب قوما ولما يلحق بهم، قال أي قارب، لما تنفي الماضي المستمر فتدل على نفيه في الماضي وفي الحال، بخلاف لم فإنها تدل على الماضي فقط، يعني قارب لما للمقاربة. وفيها أن أهل البادية ربما كانوا يسألون عن أسئلة لا يستطيع الذين حول النبي صلى الله عليه وسلم يسألوا في بعضها، فيفرحون أن يأتي الرجل من البادية فيسأل فيستفيدون. قوله: ما بين طنبي المدينة، في الحديث الذي مر بنا قال الحافظ رحمه الله: أي ما بين ناحيتي المدينة. وقد جاء بلفظ: ما بين لابتيها أفقر مني. إلى هنا بارك الله فيكم.